خير شيخ
بارك الله في شيخ
الله يعزك
الله
يعزك
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من بيان أصل المسألة، مسألة بيع العبد المسلم للكافر، حيث بيناها حكما وموضوعا، وقلنا بأنه بناء على الرأي المشهور لا يجوز بيع العبد المسلم إلى الكافر. فبناء على هذا الرأي المشهور ذكروا جملة من الموارد تعتبر كمستثنيات للمسألة، يجوز فيها بيع العبد المسلم إلى الكافر. الاستثناء الأول يذكر المصنف فيه ثلاثة موارد للاستثناء، كل منها من هذه الموارد الثلاثة يستحق أن يكون استثناء برأسه وليست مجرد أمثلة لاستثناء واحد، وذكرها بعنوان استثناء واحد له ثلاثة أمثلة. في الحقيقة هذه شنو؟ ثلاث موارد، هي ثلاثة مستثنيات وليس مستثنى واحد. المورد الأول أن يكون العبد ممن ينعتق على المشتري قهرا انعتاقا واقعيا كشراء المولى الكافر لعموديه الأب والأم، وإن صعدا فإن الإنسان بمجرد أن يشتري أباه أو أمه ينعتق عليه قهرا واقعا انعتاقا واقعيا. وفي هكذا مورد يقال بالصحة، لا إشكال في الصحة، لأنه هذا المولى الكافر سوف لا يمتلك العبد المسلم إلا آنا ما، يعني يمتلكه آنا ما ثم ينعتق عليه قهرا. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون الشراء مستتبعا للانعتاق قهرا ولكن ظاهرا لا واقعا. في المورد الأول ينعتق عليه قهرا واقعا، أما في المورد الثاني ما ينعتق عليه قهرا ولكن شنو؟ ظاهرا. كما لو أقر المشتري قبل الشراء بأن هذا المبيع ليس عبدا وإنما هو حر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في إمكان فكرة الترتب، وقد أثبتنا الإمكان من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى أثبتنا فيها أن التنافي بين صلي وأنقذ إنما هو في عالم الامتثال. في النقطة الثانية بينا أن الخطاب المشروط وهو خطاب صلي المقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ لا يمكن أن يدعو إلى ترك الإنقاذ، لأن عدم الإنقاذ مقدمة وجوبية بالنسبة لصلي، فكيف يدعو إلى تحصيل مقدمته الوجوبية. وفي النقطة الثالثة قلنا كذلك خطاب أنقذ لا يدعو المن إلى ترك الصلاة، لأنه إن كان مشروطا بترك الصلاة فتكون مقدمة وجوبية فلا يدعو إلى تحصيلها. أما إذا كان مطلقا فهو لا ينهى ولا يأمر بترك الصلاة مباشرة، وإنما يأمر بالإتيان بمتعلقه وهو الإنقاذ، وإذا تحقق الإنقاذ انتفى موضوع وجوب الصلاة فتنتفي فعلية الصلاة، لا أنها شنو يعصيها المكلف بعد كونها فعلية. إذن من خلال هذه النقاط الثلاث تبين أن فكرة الترتب ممكنة أو ليست بممكنة. ممكنة، فنقيد الأول بالثاني أو الثاني بالأول ولا إشكال في ذلك، فلا يبقى تنافي في عالم الامتثال، وكما أنه شنو لا تنافي في عالم الملاك ولا في عالم الجعل ولا تنافي في عالم الامتثال بعد إدخال هذا القيد عليهما معا أو على أحدهما. إذن فكرة الترتب ممكنة. ومن هذا الكلام نفهم أن كل تكليف إذن كما هو مشروط بالقدرة التكوينية أي القدرة بالمعنى الأخص، فهو مشروط بمن؟ بالقدرة بالمعنى الأعم، أي إضافة إلى ذلك يشترط ألا يكون المكلف مشتغلا بتكليف مضاد آخر لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما. والسؤال هنا أن هذا الشرط وهو أن لا يكون المكلف مشتغلا بامتثال تكليف آخر مضاد للأول، هل هذا الاشتراط مطلقا يعني هذا التكليف مقيد بعدم الاشتغال بغيره سواء كان الغير أهم أم مساويا في الأهمية أم أقل في الأهمية، هل مطلقا أو لا؟ التكليف إنما يشترط بعدم الاشتغال بغيره إذا كان ذلك الغير أهم أو كان شنو مساويا في الأهمية. الجواب أن التكليف إنما يشترط بعدم الاشتغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية، بل إما يكون مساويا وإما يكون شنو. فالصلاة إنما تشترط بعدم الاشتغال بالإنقاذ إذا شنو إذا كان الإنقاذ لا يقل أهمية عن الصلاة. يعني شنو لا يقل أهمية؟ يعني إما أن يكون الإنقاذ مساويا للصلاة، وإما أن يكون الإنقاذ أهم من الصلاة. في هاتين الحالتين تقيد الصلاة بعدم الإنقاذ، وإلا لو كان الإنقاذ أقل أهمية، الصلاة أهم والإنقاذ شنو؟ أقل أهمية. فهل من المعقول أن نقيد الأهم بترك الأقل والأدون؟ هذا ليس بمعقول. إذن متى يدخل هذا الشرط الذي هو القدرة التكوينية بالمعنى العام؟ متى يدخل هذا الشرط؟ يدخل هذا الشرط فيما لو كان الواجب الآخر المضاد لا يقل أهمية عن الأول، بل هو إما مساوي وإما شنو؟ وحينئذ كيف يحصل التقييد؟ الجواب، إذا جاءنا أمران متضادان فعلينا أن نبحث عن ملاكيهما من حيث الأهمية، فإن رأينا أن الملاكين متساويين فماذا نفعل؟ نقيد الأول بعدم الاشتغال بالثاني، ونقيد الثاني بعدم الاشتغال بالأول، فيكون الترتب من طرف واحد أم من طرفين؟ يكون من طرفين. هذا إذا تساويا ملاكا. أما إذا كان أحدهما أهم والثاني مهم أقل أهمية، فالأهم يقيد بعدم الاشتغال بالمهم أو لا يقيد؟ لا يقيد، إذ لا يعقل أن نقيد الأهم بما هو أدون، فالأمر بالأهم يكون مطلقا وليس مقيدا بمن؟ بعدم. ولكن الأمر بالمهم مقيد بمن؟ بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا علينا أن نبحث عن الملاكات، إذا كان هناك تساوي يكون الترتب من جانبين، أما إذا كانت هناك أهمية ومهمية فالأهم خطابه مطلق والمهم خطابه مقيد، فيكون ترتب من طرف واحد. سؤال، كيف نشخص الأهمية؟ الجواب، نشخص الأهمية إما من خلال شنو؟ مناسبات الحكم والموضوع، وإما من خلال السيرة العقلائية، سيرة المتشرعة، الفهم العرفي، إلى غيرها من الأمور التي عن طريقها نستطيع أن نكتشف الأهمية. قالوا كالساعة والضيق، لو كان واجب مضيق وواجب موسع فالأهم من المضيق ملاكه أهم من الواجب الموسع، وهكذا. المهم إن كان الملاكان متساويين فالترتب من الطرفين، أما إذا كان الملاك أهم من جهة ومهم من جهة أخرى فالأهم مطلق، الأهم مطلق والمهم مقيد بترك الأهم. يعني بحسب الفهم العرفي العام، يعني احنا ما نقدر نقول ان العلل، احنا ما نسأل عن العلل، العلل خوشن لا، لكن المصالح والمفاسد يمكن ادراكها بشكل عام. يعني الخمر حرام، يمكن ادراك مفاسد الخمر او لا يمكن؟ يمكن. صلة الرحم واجبة، يمكن ادراك المصالح. انقاذ الغريق، ما تدرك المصلحة مالته؟ تجي للعرف ومناسبات الحكم والموضوع، أيهما أهم، الصلاة أم إنقاذ الغريق؟ يقول لك إنقاذ الغريق، لأن الصلاة يمكن أن تقضى، يمكن أن كذا، لكن إنقاذ الغريق لا يمكن أن يقضى مثلا، وهو إنقاذ حياة. والشريعة الإسلامية فهمنا من الأدلة أن الشريعة الإسلامية تهتم بالأنفس، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. من خلال هذه الأمور تحصل لنا قناعات بالملاك الأهم. لا لا، من مورد إلى مورد تختلف، هي تختلف من مورد إلى مورد. إذا لم نستطع أن نشخص فلا يحصل ترتب بعد. نحن فرض على فرض أن نستطيع أن نشخص مثلا إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، العرف شيء يقول لك، يقول لك النجاسة بقاؤها هتكون للمسجد، فلا بد أن تبادر إلى إزالتها، لذلك وجوبها فوري بخلاف الصلاة، فإن وجوبها شنو؟ موسع. فنقدر من خلال القرائن الأخرى. المهم سؤال، كيف يمتثل المكلف الأمرين بالضدين على وجه الترتب؟ كيف يستطيع أن يمتثل بحيث لا يكون عاصيا لأي منهما؟ الجواب، أما في فرض التساوي في الملاك فيختار أيا منهما شاء. فلو افترضنا أن الصلاة والإزالة متساويان شنو؟ ملاكا، فإذا صلى فقد امتثل الأمر بالصلاة ولم يرتكب شنو؟ الحرمة في قضية الإزالة. لماذا لم يرتكب الحرمة؟ ألم يترك الإزالة؟ تركه للإزالة ألا يوقعه في الحرمة والإدانة؟ الجواب كلا، هو حينما صلى امتثل الصلاة أو لم يمتثل الصلاة؟ امتثل الصلاة. وإذا امتثل الصلاة وجوب الإزالة يسقط عن الفعلية أم يكون فعليا؟ أصلا لا يكون فعليا. لماذا؟ لأن الإزالة مشروطة بعدم امتثال الصلاة، وهو قد امتثل الصلاة فقد اختل شرط وجوبها فلم يقع في محرم. وكذلك العكس صحيح، يعني لو اشتغل بالإزالة فقد امتثل الإزالة أو لم يمتثل؟ امتثل الإزالة، زين وجوب الصلاة امتثله أو لم يمتثله؟ لم يمتثله، لكنه محاسب ومعاقب ومدان؟ الجواب كلا، لأن خطاب صلي حينما نأتي بالإزالة لا يكون فعليا، لأن فعلية الصلاة مقيدة بعدم الإزالة ونحن قد أتينا بالإزالة. إذن في حالة التساوي بالأهمية إذا جاء بأحد الطرفين سقط الثاني فيكون ممتثلا جزما ولا يرتكب حرمة ولا مخالفة. هذا شنو على فرض؟ أما على فرض الأهمية، لو افترضنا أن الإنقاذ أهم من الصلاة فكيف يمتثل المكلف إذا أراد امتثالا لا إثم فيه؟ كيف يمتثل؟ يجب عليه أن يختار الامتثال عن طريق من؟ عن طريق الإتيان بالأهم وهو الإنقاذ، لأن الإنقاذ أمره مقيد أم مطلق؟ مطلق، فيجب عليه أن يأتي بمن؟ بالإنقاذ. وإذا أتى بالإنقاذ سقط الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة مقيد بعدم الإنقاذ وهو قد أتى بالإنقاذ، فيعتبر ممتثلا أو لا يعتبر ممتثلا؟ يعتبر ممتثلا ولا يرتكب أي معصية. أما إذا اختار العكس، يعني شنو اختار؟ اختار الصلاة وترك الإنقاذ مع أن الإنقاذ شنو؟ هو الأهم، فيعد ممتثلا للصلاة أو لا يعد ممتثلا للصلاة؟ يعد ممتثلا للصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مقيدة بمن؟ بعدم الاشتغال بالإنقاذ، وهو اشتغل أو لم يشتغل؟ لم يشتغل بالإنقاذ، فالصلاة عليه فعلية وقد صلاها فقد امتثل الصلاة، ولكنه معاقب من جهة الإنقاذ أو ليس معاقبا؟ معاقب، لأن الإنقاذ فعلي في حقه سواء صلى أو لم يصلي. إذن الأسلم له والأفضل يختار من؟ يختار الإنقاذ وهو الأهم. إذن إذا كانا متساويين فكيف يمتثل؟ إذا اختار الأول امتثل الأول وسقط الثاني، وإذا اختار الثاني امتثل الثاني وسقط الأول، ولا مشكلة في البين. أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، فالأهم وجوبه مطلق والمهم وجوبه مشروط، فإذا أراد أن يمتثل فيجب عليه أن يختار الأهم، لأنه إذا اختار الأهم فقد امتثل الأهم، وإذا امتثل الأهم قد سقط وجوب المهم، لأن المهم بمن مقيد؟ مشروط بعدم الأهم، وهو قد جاء بالأهم. أما إذا اختار العكس، يعني شنو اختار العكس؟ اختار المهم وترك الأهم، فيعد ممتثلا للمهم لأن شرطه قد تحقق وهو ترك الأهم، ولكنه يعتبر عاصيا للأهم. لماذا؟ لأن الأهم مطلق، سواء صليت أو لم تصلي يجب عليك الإنقاذ، فيحصل على المعصية عن طريق من؟ عن طريق تركه للأهم. قال وبهذا يتبرهن، يعني شنو وبهذا؟ وبهذا يعني وبهذه النقاط الثلاث التي ذكرناها يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما. لماذا قال على الأقل؟ لأن الترتب قد يكون من الطرفين وقد يكون من طرف واحد، والترتب من طرف واحد يكفي لحل المشكلة. يعني نحن لا نشترط أن يكون الترتب شنو؟ من الطرفين. يكفينا أن يكون الترتب من طرف واحد على الأقل، فتحل المشكلة بالترتب ولو كان من طرف واحد. لذلك قال على الأقل. زين، لماذا تحل المشكلة؟ لماذا إذا كان الترتب ولو من طرف واحد على الأقل تحل المشكلة؟ لأن المشكلة أين تقع؟ المشكلة تقع في عالم الامتثال، وإذا اشترطنا أحد الأمرين بعدم امتثال الآخر فيقع التنافي في الامتثال أو لا يقع؟ لا يقع التنافي في الامتثال، لا من جهة الأمر الأول المشروع كما أثبتنا في النقطة الثانية، ولا من جهة الأمر الآخر سواء كان مطلقا أو مشروطا كما أثبتنا في النقطة الثالثة، فلا يوجد تناف أصلا. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية. بمن مشروط؟ أن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية مشروط بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد آخر. وعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر شنو اسمناه؟ أعيد السؤال، عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر شنو اسمناه؟ القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. وهذا خطأ من جنابكم الشريف، أنا أكدت على هذا المطلب، قلت لا تشتبهون بالمطلب. حينما نقول عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر مو هو هذا القدرة بالمعنى العام. أحسن، الجامع بين القدرة التكوينية وعدم الامتلاء بالتكليف الآخر المضاد. أنا أكدت عليه لو ما أكدت؟ ليش نسيتوا هذا؟ هذا شرط ثاني. اثنيناتن يلا سير قدرة بالمعنى العام، وإلا هذا الشرط الثاني مباين للقدرة بالمعنى الأخص أو ليس مباينا؟ هذا الشرط مباين، فليش نسميه أعم؟ هو ليس بأعم، مباين. نعم مجموعهما أعم. ليش أعم؟ لأن قدرة بالمعنى الأخص وزيادة يلا يصير قدرة بالمعنى أعم. هاي نقطة خلوها بذهنكم يعني. أنا تعمدت، أنا أوهمتكم متعمد يعني. إذا شوف هاي المعلومة تركزت لو ما تركزت، وإن كان بعض الأخوة يقول شيخنا لا تسألنا يعني، لأنه يسبب لنا مثلا إحراج، يسبب لنا كذا. أنا من أسأل قصدي شنو؟ أن أركز المعلومة، وإذا تعترضون على السؤال هم قلوا لي يعني. فأنا سألت سؤال مهم، إذا شوف هاي المعلومة متركزة في الذهن لو ما متركزة. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط بعدم الابتلاء بالتفريق بالضد الآخر إضافة إلى القدرة التكوينية، فتكون هي القدرة بالمعنى الأعم. زين، عدم الابتلاء بالتفريق بالضد الآخر شنو معناه؟ بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، لأن التنافي أين يقع؟ في الامتثال، ليس في عالم المبادئ ولا الجهل كما تبين في النقطة الأولى. ولكن عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر يعني مطلقة، سواء كان التكليف الآخر مساوي أو أهم أو أقل. الجواب كلا، ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب الأول. التكليف الأول لا يقل أهمية. يعني شنو لا يقل أهمية؟ يعني إما مساوي أو شنو أو أهم، سواء ساواه او كان اهم منه. يا هو الاهم الاول لو الثاني؟ الثاني. الاول مشروط بالثاني، سواء كان الثاني مساويا للاول او كان اهم من الاول. ولا يمكن ان يكون الاول مشروط بالثاني بعدم الثاني اذا كان الثاني اقل اهميه. واما اذا كان التكليف الاخر اقل اهميه من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم. أي أن الوجوب الأهم لا يكون مشروطا بعدم امتثال هذا الواجب الأقل أهمية. وإلا لو كان مشروطا، لو كان الأهم مشروطا بعدم امتثال المهم، هذا شنو معناه؟ لا شنو معنى إذا كان الأهم مشروط بعدم الاشتغال بالمهم؟ يعني إذا اشتغلت بالمهم يسقط الأهم أو لا يسقط؟ يسقط الأهم، وهذا لا يقول به أحد. العقلاء لا يقولون بذلك. لذلك عبارة السيد الشهيد نرجع له: أما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية كالإزالة مثلا، نفترض الإزالة أقل من الصلاة، فإذا كان التكليف الآخر وهو الإزالة أقل أهمية من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال به بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم. يعني هالعبارة نقدر نصيغها صياغة ثانية، نقول لو كان الواجب الآخر ملاكه أقل أهمية، فلا يمكن أن يكون الأهم مشروطا بعدم المهم. لماذا؟ لأنه لو كان مشروطا بعدم المهم لكان امتثال المهم مسقطا ومزيلا للأهم، وهذا لا يقول به أحد. فسيدي شهيد ذكر لك العلة، ما ذكر لك المقدمة اللي هي أنه الاشتراط. فرأسا قال له: فلا يكون الاشتغال بامتثاله وهو المهم مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم. متى يكون مبرر؟ إذا قلنا بالاشتراط. فإذا قلنا بالاشتراط هذا يعني أننا إذا اشتغلنا بالمهم نرفع اليد عن الأهم، وهذا لم يقل به أحد. بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية. من يا ناحية؟ من يا ناحية؟ من ناحية الاشتغال بالمهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية، من ناحية الاشتغال بالمهم كما تفرضه أهميته، فلا يقيد بعدم الاشتغال بالمهم. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العاقل على كل تكليف، وهي تقييده تقييد التكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر، لكن مو مطلقة، لا يقل عنه أهمية، أي مساوي أو أهم. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق، أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، كيف نعرف ذلك؟ يرتبط خبر المن للتعرف، فالتعرف على الإطلاق والتقييد يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، فإن كانا متساويين كما في مثال الصلاة وإزالة النجاسة كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف. يعني شلون؟ يعني الإزالة والصلاة إذا كانا متساويين، فالصلاة مصداق لمن راح يصير؟ مصداق لما أخذ العقل عدمه في شنو؟ في الإزالة. والإزالة مصداق لما أخذ العقل عدمه أين؟ في الصلاة. لأن في حالة التساوي فصل شيء لو معبر الطريقة أخرى أسهل، شو يقول؟ يقول الصلاة ستقيد بعدم الإزالة، والإزالة تقيد بعدم الصلاة، بدل ما يقول الصلاة عدمها شرط. وين أخذ؟ الصلاة عدمها شرط في الإزالة، والإزالة عدمها شرط. نفس العبارة، نقول الصلاة مشروطة بعدم الإزالة، والإزالة مشروطة بعدم الصلاة. نفس الشيء. قد يكون لا، من يقول أن الإزالة أهم مطلقة؟ قد واحد يقول متساويان أهمية، قد يقال كما لو كان وقت الصلاة مضيقا. فإحنا ما نريد، يعني إحنا ما نريد نقول هالمثال 100%، المثال يختلف من حال إلى حال. كذلك إنقاذ غريقين مؤمنين، قد يكون واحد عالم واحد جاهل مثلا. هم نفترض افتراضات أخرى، واحد شاب وواحد مثلي عمره 80 سنة مثلا، صح لو لا؟ قضية تختلف، يعني احنا قاعد نفترض التساوي في الأهمية، والأهمية طبعا عرفية، فمو نخليها ميزان شوية نزل شوية كذا، لا. فإن كان متساويين الصلاة والإزالة كان الاشتغال بكل منهما، يعني كالصلاة مثلا، الاشتغال بالصلاة ايش راح يصير؟ راح يصير مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه، يعني عدم الاشتغال بالصلاة قيدا في كل تكليف، يعني في التكليف الآخر وهو الإزالة، يعني الإزالة بمن مقيدة؟ بعدم امتثال الصلاة. يعني هاي العبارة لو نغيرها بهاي العبارة اللي قلتها أنا هواي أوضح. وهذا هو سيد الشيخ كمل العبارة، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر، ويسمى بالترتب من الجانبين. هذا في فرض السفر. وإن كان أحد الملاكين أهم من الآخر كما في الصلاة والإنقاذ، كان الاشتغال بالأهم اللي هو شنو؟ الإنقاذ، مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم. يعني شلون؟ العقل ماذا يشترط؟ العقل ماذا يشترط في التكليف؟ ألا تشتغل بتكليف آخر أهم منه أو مساو. فإذا اشتغلت بالإنقاذ، الصلاة بمن مشروطة؟ عقلا. الصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بواجب آخر مساوي. فإذا اشتغلت بالإنقاذ كان الاشتغال بالإنقاذ مصداقا لما أخذ العقل عدمه قيدا في وجوب الصلاة. بعبارة أخرى، كان وجوب الصلاة مقيدا بعدم الاشتغال بالإنقاذ. أما الاشتغال بالإنقاذ فليس مقيدا بالاشتغال بالصلاة، ولكن الاشتغال بالمهم وهو الصلاة لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم. يعني الأهم راح يصير مقيد أم مطلق؟ راح يصير مطلق. إذا كان الأمر كذلك فالامتثال كيف يقع؟ في المتساويين قلنا المسألة واضحة، أي واحد يختاره فقد امتثله وسقط الثاني فلا يعد عاصيا. أما في الأهم والمهم فإن اختار الأهم عد ممتثل، إن اختار المهم عد ممتثلا للمهم وعاصيا للأهم. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، هذا في حالة الأهم والمهم لا في حالة التساوي. وهذا معناه أن الترتب من طرف واحد أم من طرفين؟ من طرف واحد جنب الامتثال. وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين. إذا اشتغل بالأهم لا يعصي أي من الأمرين. لماذا؟ أما الأهم فقد امتثله ولا يعد عاصيا، زين أما المهم فليس فعليا حتى يعد عاصيا، لأن فعليته مشروطة بترك الأهم وهو قد أتى، هاي في حالة الأهمية. أما في حالة التساوي فأكو معصية لو ماكو معصية؟ ماكو معصية، لأنه إذا اشتغل بالصلاة صارت الإزالة ليست فعلية فلا عصيان، وإذا اشتغل بالإزالة صارت الصلاة ليست فعلية فلا عصيان. زين، في قضية المهم والأهم، لو ترك الأهم واشتغل بالمهم امتثل المهم أو لم يمتثل؟ امتثل المهم. ليش امتثل المهم؟ لأن شرطه ترك الأهم وقد ترك الأهم، لكنه الأهم قد عصى. قال ولو اشتغل بالمهم فهو، انت ضيف هاي العبارة، فهو قد امتثل المهم ولكنه ابتلي بمعصية الأمر بالأهم، لأن الأمر بالأهم مطلق وليس مقيدا بعدم الاشتغال بمن؟ بالمهم. أحكام التزاحم، هذا البحث عن الثمرة العملية في القول بإمكان الترتب أو عدم إمكان الترتب. نترك هذا للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلام وملتفت إليه ننزله منزل ذلك. مثلا حينما تزور أهل القبور تناديهم يا أهل الغربة، يا أهل الغربة، أنت قاعد تخاطبهم، السلام عليكم يا أهل الغربة، يا أهل الوحشة، يا أهل الديار، كذا. هذا الخطاب مع من؟ مع الموتى.
والموتى موجودين حاضرين يمك لو مو حاضرين، ملتفتين لو ما ملتفتين، أصلا ما حاضرين يمك ولا ملتفتين، بمعنى الالتفات واحد قاعد قدامك ويستمع لك، فأنت تنزلهم منزلة شنو؟ أو تخاطب الجمادات والأشياء الأخرى وغير ذلك، ألا يا أيها الليل الطويل، تخاطب الليل. يعني شنو تخاطب الليل؟ يعني تنزل الليل بمنزلة الإنسان الملتفت اللي يفهم خطابك وقاعد تخاطبه، يعني هذا يسمى خطاب تنزيلي. أما الخطاب الحقيقي فقد قلنا يختص بمن؟ بالموجود الحاضر الملتفت. ولكن الخطاب التنزيلي لا يشترط فيه لا الحضور ولا الالتفات، بل يمكن أن يتعلق بالغائب، ويمكن أن يتعلق بالمعدوم، ويمكن أن يتعلق بالجمادات، وأمره سهل وواسع. إذن سؤال، هل يمكن أن يتعلق الخطاب بالمعدوم أو لا يمكن؟ الجواب، الخطاب الحقيقي لا يمكن، أما الخطاب التنزيلي يمكن. قال الاحتمال الثاني أكو خطاب تنزيلي، أصلا هو كل نهج القضية الحقيقية هو كأنه من هذا. طبعا راح نجي الآن سنأتي إن شاء الله في آخر مطلع أنه أصلا هاي الخطابات نحملها على الحقيقة لو على المجاز أو على معنى آخر، المصنف عنده رأي مخالف للمشهور سنذكره بعد قليل، بس اصبر لدقائق أنا أذكر هذا المعنى. الاحتمال الثاني، وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم، بل مو فقط المعدوم لا يصح خطابه، بل الغائب عن المجلس، لكن يا خطاب
الحقيقي،
الخطاب الحقيقي حقيقة، وعدم إمكانه، هاي عطف تفسير، عدم الصحة يعني عدم الإمكان، يعني الخطاب الحقيقي لا يتعلق بالمعدوم ولا يمكن أن يتوجه إلى الغائب، بل يختص بمن؟
الموجود.
بالحاضر الموجود غيره. أربع شروط، ضرورة تعليل لعدم الصحة، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، يعني الخطاب الحقيقي، إلا إذا كان موجودا وحاضرا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام. ثالثا، يعني كان شنو؟ ويلتفت إليه، هاي نفسها تقريبا يعني عطف تفسير تعتبرها، يعني هاي إشارة للشروط الأربعة اللي ذكرناها، موجود حاضر ملتفت، ضيف انت الشرط الرابع، ويفهم لغة المخاطب. زين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث نفس الكلام الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني يأتي في الاحتمال الثالث. نحن ماذا قلنا في الاحتمال الثالث؟ قلنا أدوات الخطاب، الخطابات الشفاهية المشتملة على أداة الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، قلنا
هذا في أي مورد؟ في أي مورد؟ فيما لو أسلم العبد الكافر عند المولى الكافر، أسلم عنده فيجبر على بيعه، لا فرق بينهما، لا فرق بين هذين الموردين في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك. يعني شنو بمجرد ذلك؟ بمجرد الإجبار أو بمجرد الاشتراك، هذا المورد الرابع. طبعا أما المورد الثالث، المورد الثالث اللي هو شنو المورد الثالث؟ اعتق عبدك عني بكذا، فقال البعض بالمنع وقالوا هذا البيع باطل وليس بيعا صحيحا. لماذا؟ لنفس ما قلناه في الأول، أنه سيمتلكه آنا ما، وهذا الامتلاك يعتبر سلطنة، والجواب نفس الجواب. شو نقول؟ هذه الملكية الآنية لا تعتبر سلطنة، فنقول بالصحة والجواز. قال: وأما الثالث فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع. لماذا؟ لما ذكر في الأول، لأن الملكية هنا سلطنة. انت كمل. والجواب هو الجواب السابق بأن هذه الملكية الآنية لا تعتبر سلطنة، ولذلك لا نقول بالمنع وإنما نقول بالصحة. هذه أربعة موارد، وافقنا على المورد الأول ورددنا المورد الثاني ووافقنا في المورد الثالث ورددنا المورد الرابع، والحاصل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مشكلة هاي.